السادسة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 10 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع فيض من أجمل الأمنيات بالخير والسلام من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، ودعوة لمتابعة برامجنا المعدة لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. قتل ما لا يقل عن 50 شخصا وأصيب 70 آخرون في تفجير انتحاري استهدف مجمعا حكوميا يضم مقرا لحزب كردي في قضاء مخمور جنوب الموصل. وزير الصحة في إقليم كردستان العراق زريان عبد الرحمن قال في مؤتمر صحفي عقده في أربيل أن ضابطا رفيع المستوى كان بين القتلى وأن بين الجرحى نساء وأطفال، مشيرا إلى أن مسؤولين الأكراد كانوا يعقدون اجتماعا في مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني عندما وقع الانفجار. وفي بغداد قتل 12 شخصا وأصيب 41 آخرون في انفجار سيارة مفخخة كانت مركونة قرب سوق الصدرية المكتظ. مصادر أمنية عراقية أوضحت أن 3 من عناصر الشرطة بين القتلى وأربعة آخرين بين الجرحى. قال الجيش الأمريكي أنه تعرف على 3 جثث لجنود أمريكيين وجثة مترجم عراقي من مجموع 5 جنود قتلوا في هجوم وقع يوم أمس جنوب بغداد. كبير المتحدثين باسم الجيش الأمريكي في العراق الميجر جنرال وليام كالدويل أفاد بأن القوات الأمريكية ما زالت تبحث عن 3 جنود أمريكيين مفقودين، مشيرا إلى أن القوات مشطت بساتين وفتشت مزارع بعد أن نصب كمين ل7 جنود أمريكيين ومترجم يعمل مع الجيش العراقي.
ما زلنا مستمرين في مسعانا للعثور على جنودنا 3 الذين فقدوا ولا نعرف أماكن وجودهم، ولدينا الآن قرابة 4000 جندي من القوات الأمريكية يشاركون في عملية البحث عنهم. هذا بالإضافة إلى ما هو أكثر أهمية والذي يتمثل في توفر إمكانات جوية إضافية ومعلومات استخبارية أعيد تحليلها وتركيزها في محاولة لمساعدتنا على العثور على الجنود المفقودين 3.
وكان الجيش الأمريكي قد أوضح أن الدورية تعرضت لهجوم قبل الفجر قرب مدينة المحمودية، وقال أن طائرة بدون طيار رصدت مركبتين محترقتين، وعندما وصلت القوة الأمريكية بعد ساعة من الهجوم رأت 5 جنود قتلى، فيما ذكر سكان في منطقة اليوسفية أن الدورية تعرضت لكمين نصبه مسلحون بعد أن اصطدمت بقنبلة مزروعة على الطريق في منطقة لزراعة النخيل، مشيرين إلى أن طائرات هليكوبتر أمريكية أسقطت منشورات تعرض مكافأة لأي من يدلي بمعلومات تؤدي إلى العثور على الجنود المفقودين. من جانبها أعلنت جماعة يقودها تنظيم القاعدة في العراق أنها تحتجز جنودا أسمتهم بالصليبيين بعد اشتباك مع دورية في بغداد يوم السبت. الجماعة التي تطلق على نفسها دولة العراق الإسلامية قالت في بيان نشر على موقع إنترنت أنها ستنشر التفاصيل الكاملة عن هذه العملية عند توفرها. عقد نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني محادثات مع الرئيس المصري حسني مبارك ينتظر أن تتمحور حول الوضع في العراق ومحاولة الحد من النفوذ الإيراني في المنطقة. ومن المتوقع أن يعقد تشيني اجتماعا مع وزير الدفاع المصري المشير محمد حسين طنطاوي. نائب الرئيس الأمريكي الذي يقوم بجولة في المنطقة وصل إلى القاهرة بعد ظهر اليوم بعد أن أمضى الليلة الماضية في ميناء العقبة الأردني عقب زيارة قصيرة للسعودية. وبدأ تشيني جولته في المنطقة بزيارة للعراق ثم للإمارات العربية المتحدة، ومن المقرر أن يغادر القاهرة فور انتهاء مباحثاته ليعود إلى الأردن حيث سيلتقي الاثنين العاهل الأردني عبد الله الثاني قبل أن يعود إلى واشنطن. أكدت المتحدثة باسم نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني ليا أن ماكبرايد أن الولايات المتحدة على استعداد لعقد محادثات مع إيران مقصورة حول العراق على مستوى السفراء. وقالت ماكبرايد للصحفيين أنها لا تستطيع تأكيد معلومات حول اجتماع بين الجانبين سيعقد في بغداد. وكان الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية محمد علي حسيني قد أعلن اليوم أن بلاده وافقت على إجراء مباحثات مع الجانب الأمريكي في العراق، مؤكدا أن ذلك جاء بطلب من العراقيين للحد من عذاب وآلام الشعب العراق ودعم الحكومة العراقية وتحسين الوضع الأمني في العراق على حد تعبيره. وأضاف حسيني أن تاريخ اللقاء ومستوى فرق التفاوض سيعلن بحلول الجمعة، موضحا أن المسؤولين الأمريكيين هم الذين تقدموا بطلب رسمي لإجراء المفاوضات. نفى الرئيس المصري حسني مبارك أن تكون مصر قد وافقت على إعفاء العراق من الديون المستحقة عليه، كما أعلن وزير عراقي. مبارك قال في مقابلة نشرتها صحيفة المساء اليومية المصرية أن هذا الكلام ليس دقيقا، وأشار إلى عدم اتخاذ أي قرار حول هذا الموضوع، وقال أن هذه الديون ليست ديونا حكومية بل أموال مواطنين مصريين كانت لهم تعاملات مع العراق والعراقيين. يذكر أن وزير المالية العراقي باقر جبر الزبيدي قال للصحفيين في مؤتمر العهد الدولي الخاص بالعراق الذي عقد في شرم الشيخ أوائل شهر الحالي أن مصر وافقت على إعفاء بلاده من الديون المستحقة لها والتي تبلغ 800 مليون دولار. قال مسؤولون أمنيون أن كبير قادة عمليات حركة طالبان الأفغانية الملا داد الله قتل في اشتباك بجنوب أفغانستان. المتحدث باسم إدارة المخابرات الأفغانية سعيد الأنصاري أكد مقتل داد الله، مشيرا إلى أن جثته في إقليم قندهار. من جانبه قال حاكم قندهار أسد الله خالد أن داد الله قتل الليلة الماضية في اشتباك مع قوات أفغانية في إقليم هلمند الجنوبي. ويعتقد أن الملا داد الله مسؤول عن سلسلة من جرائم الخطف لأجانب وأفغان وبعض جرائم قطع الرأس، بالإضافة إلى قيادته معظم هجمات حركة طالبان في جنوب البلاد. مستمعينا الأعزاء، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
سيداتي وسادتي، نرافق الآن الزميل ناظم ياسين وهو يتابع لنا أبرز الأحداث السياسية في ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. مسؤولون عراقيون يؤكدون مجددا أهمية تحقيق تقدم في عملية المصالحة الوطنية. فيما أكد مسؤولون عراقيون مجددا أهمية تحقيق تقدم في عملية المصالحة الوطنية، ويواصل نائب الرئيس الأمريكي جولته الإقليمية الرامية إلى حشد الدعم لجهود إحلال الاستقرار في العراق، وأعلنت طهران أنها ستجري محادثات مع واشنطن في شأن الملف العراقي. نفى الرئيس المصري أن تكون بلاده وافقت على إعفاء بغداد من الديون المترتبة عليها. التأكيدات الجديدة التي صدرت عن بغداد في شأن المصالحة الوطنية وردت في سياق تصريحات أو بيانات رسمية لنائبي الرئيس العراقي عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي ورئيس الوزراء نوري كامل المالكي. ففي لقاء جمعه مع المالكي السبت، أكد عبد المهدي أن عمل السلطة التنفيذية يتطلب دعم الجميع في مواجهة التحديات وتحقيق الشراكة بين مكونات الشعب العراقي بحسب ما نقل عنه بيان لرئاسة الجمهورية الأحد. وأضاف البيان أن المالكي أكد من جهته خلال الاجتماع الذي نوقشت فيه التطورات الأمنية والسياسية والاقتصادية إلى جانب التقدم الحاصل في مشروع المصالحة الوطنية، أكد أن الآفاق مفتوحة أمام الذين لم ينضموا إلى العملية السياسية، مشيرا إلى أهمية تهيئة السبل الكفيلة لضمان مشاركة الجميع في بناء الوطن والتحمل المسؤولية على حد تعبيره. هذا فيما نقل بيان آخر عن نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي أن أمام جبهة التوافق العراقية أياما قليلة لاتخاذ قرارات مهمة في عدد من الخيارات المطروحة أمامها، وأن الأسبقية في تلك الخيارات ستكون للحوار بحسب تعبيره. وأوضح البيان المنشور على الموقع الإلكتروني لنائب الرئيس العراقي أن ملاحظة الهاشمي وردت خلال ما وصف باجتماع استثنائي استعرض فيه لنواب الجبهة النتائج الأخيرة لاجتماعاته مع المالكي ومسؤولين آخرين خلال الأيام القليلة الماضية. يشار إلى أن هذه التأكيدات الجديدة التي أصدرتها بغداد جاءت مباشرة إثر المحادثات التي أجراها نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني مع كبار المسؤولين العراقيين، والتي أكد خلالها لهم أهمية الإسراع في عملية المصالحة من أجل إحلال الاستقرار في البلاد. وفي إطار المرحلة الثانية من جولته الإقليمية التي تستهدف حشد الدعم لحكومة الوحدة الوطنية العراقية، أجرى تشيني السبت والأحد محادثات في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية قبل أن يتوجه إلى مصر والأردن. وتهدف جولته التي استهلها في بغداد الأربعاء الماضي إلى مطالبة الدول العربية الحليفة لواشنطن تقديم المزيد من المساعدات إلى العراق، إضافة إلى التصدي لمواجهة النفوذ الإيراني المتنامي. ونقل عن ليا آن ماكبرايد الناطقة باسم تشيني قولها الأحد إن المحادثات التي أجرها مع المسؤولين السعوديين هي لتعزيز وتجديد التأكيد على الصداقة القديمة بين البلدين. وكان مراقبون أشاروا إلى حرص واشنطن على إجراء مثل هذه المحادثات رفيعة المستوى لتأكيد الروابط الوثيقة مع الرياض في أعقاب التوتر الذي نشأ بعد كلمة العاهل السعودي في القمة العربية الأخيرة، والتي وصف فيها الوجود الأمريكي في العراق بأنه احتلال أجنبي غير مشروع. وجاء في تقرير لوكالة فرانس برس للأنباء أن ملاحظة العاهل السعودي في نهاية آذار لم تكن المرة الأولى التي تتخذ فيها الرياض مواقف تختلف عن مواقف واشنطن في العراق. ففي نهاية تشرين الثاني نبه مستشار في المملكة إلى أن الأخيرة قد تتدخل في العراق في حال الانسحاب الأمريكي المبكر من أجل وقف ما تردد عن تنامي النفوذ الإيراني الذي يرجح كفة إحدى المكونات العراقية على حساب أخرى. كما أن العاهل السعودي رفض استقبال رئيس الوزراء العراقي بسبب اعتقاد الرياض أنه مسؤول عن تعميق الصراع المذهبي بحسب ما صرح دبلوماسي عربي، بيد أن أحد مستشاري تشيني اعتبر أن التدابير الأخرى التي اتخذتها الرياض حيال العراق وخصوصا إلغاء الديون هي مؤشرات بالغة الدلالة بحسب ما ورد في التقرير الذي بثته فرانس برس. من إذاعة العراق الحر تواصلون الاستماع إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين. ونبقى في محور المواقف الإقليمية والدولية، إذ أعلنت إيران الأحد موافقتها على إجراء محادثات مع الولايات المتحدة في شأن العراق. وفي إعلانه ذلك قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية محمد علي حسيني إن بلاده وافقت على إجراء مباحثات مع الجانب الأمريكي في العراق بطلب من العراقيين للحد من عذاب وآلام الشعب العراقي ودعم الحكومة العراقية وتحسين الوضع الأمني في العراق بحسب تعبيره. وأضاف أن موعد اللقاء ومستوى فرق التفاوض سيعلنان بحلول نهاية الأسبوع أي يوم الجمعة المقبل. كما نقل عنه القول إن اللقاء سيعقد في بغداد. وكان دبلوماسيون أمريكيون وإيرانيون أجروا محادثات سريعة في الثالث والرابع من أيار خلال المؤتمرين الدوليين اللذين عقدا في منتجع شرم الشيخ المصري. كما صرح وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في مقابلة أجرتها وكالة أسوشيتد برس للأنباء الأسبوع الماضي بأن بغداد تتوقع أن تشهد الفترة القريبة المقبلة إجراء ما وصفها بمحادثات واقعية بين دبلوماسيين أمريكيين وإيرانيين وعراقيين في شأن تحسين الوضع الأمني وإحلال الاستقرار في العراق. أخيرا وفي محور الشؤون الاقتصادية، نفى الرئيس المصري حسني مبارك أن تكون بلاده وافقت على إعفاء العراق من ديونه المستحقة لمصر. وقد وردت ملاحظة مبارك في سياق مقابلة نشرتها صحيفة المساء القاهرية الأحد، ففي معرض رده على سؤال حول إعلان وزير عراقي أن مصر أعفت بلاده من الديون المترتبة عليها، قالت الصحيفة أن مبارك أكد أن هذا الكلام ليس دقيقا ولم يتم اتخاذ قرار فيه، لأن هذه الديون ليست ديونا حكومية بل أموال مواطنين مصريين كانت لهم تعاملات مع العراق والعراقيين على حد تعبيره. وفي عرضها للمقابلة أشارت وكالة رويترز للأنباء إلى التصريح الذي أدلى به وزير المالية العراقي باقر جبر صولاغ في شرم الشيخ مطلع الشهر الحالي، ومفاده أن مصر وافقت على إعفاء بلاده من ديون مترتبة عليها بقيمة 800 مليون دولار. وكانت شركات مصرية تصدر للعراق سلعا محلية الصنع وأخرى مستوردة من دول ثالثة بأكثر من 8 مليارات جنيه، أي ما يعادل 1,600,000,000 دولار سنويا قبل غزو العراق عام 2003 في نطاق برنامج النفط مقابل الغذاء الذي كان يطبق بإشراف الأمم المتحدة. وفي مؤتمر العهد الدولي في شرم الشيخ صرح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بأن الدول المانحة ومن بينها بريطانيا والسعودية وأستراليا وإسبانيا والدنمارك والصين تعهدت بإعفاءات العراق من ديون مترتبة عليه بقيمة 30 مليار دولار. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر، فن براعة. شعر ثقافة وفن يا محلى الأخبار. هي العراق الحر، تقرح لنا الأشعار.
أعزائي المستمعين، حتى يحين موعد الفقرة القادمة ضمن منهاجنا لهذا اليوم، نبقى دقائق مع سعدون جابر.
طويلة أيو وعدها بصيبة أيو شجرة طويلة أيو ليرة وتلهف ليرة وتلهف خيو حدر الشيلة خيو بنت الديرة خيو حلوة صغيرة خيو يا مشيتها يا مشيتها خيو مثل الطيرة خيو ورقات الخس خيو جفوف الترفة خيو ورقات الخس خيو جفوف الترفة خيو دورة محبس دورة محبس خيو رسم الشفة خيو بنت الديرة خيو حلوة صغيرة خيو يا مشيتنا يا مشيتنا خيو مثل الطيرة خيو يا ضحكتها خيو مي وجوهي خيو يا ضحكتها خيو في وجوهي خيو يا رقبتها يا رقبتها خيو تشلفرفوري خيو بنت الديرة خيو حلوة صغيرة خيو بنت الديرة خيو حلوة صغيرة خيو يا مشيتها يا مشيتها خيو مثل الطيرة خيو بنت الديرة خيو حلوة صغيرة خيو بنت الديرة خيو حلوة صغيرة خيو يا مشيتها يا مشيتها خيو مثل الطيرة
سيداتي وسادتي نعود لنرافق الزميل ناظم ياسين وهو يستعرض لنا أبرز الأخبار الأمنية في بعض من محافظات العراق.
مستمعين الكرام نحييكم مجددا إلى ملف إخباري يتضمن متابعات للأوضاع الأمنية ونستهله بالإشارة إلى إعلان السلطات في شمال العراق مقتل ما لا يقل عن 32 شخصا بينهم ضابط رفيع المستوى وإصابة 115 آخرين الأحد في تفجير انتحاري استهدف أحد مقار الحزب الديمقراطي الكردستاني في قضاء مخمور جنوب الموصل. وقال وزير الصحة في حكومة إقليم كردستان زريان عبد الرحمن خلال مؤتمر صحفي في أربيل حيث نقل معظم الضحايا أن 32 شخصا جميعهم من الرجال قتلوا وأصيب 115 آخرون بينهم نساء وأطفال بجروح إثر هجوم انتحاري استهدف مقرا كرديا في مخمور. وأضاف أن 10 من الجرحى في حالة خطيرة جدا بحسب ما نقلت عنه فرانس برس. إلى ذلك أعلنت مصادر أمنية في العاصمة العراقية الأحد مقتل 12 شخصا بينهم 3 من عناصر الشرطة وإصابة 41 آخرين بانفجار سيارة مفخخة قرب سوق الصدرية وسط بغداد. من جهة أخرى أعلن الجيش الأمريكي أنه يواصل الأحد البحث عن 3 من جنوده فقدوا في منطقة المحمودية جنوب بغداد إثر كمين أسفر عن مقتل 5 من أفراد دورية أمريكية عراقية مشتركة. وقال الناطق العسكري الأمريكي الميجر جنرال ويليام كولدويل يمكننا الآن تحديد هوية 3 من الجنود الأمريكيين ومترجم يعمل في الجيش العراقي قتلوا في الكمين. انتهينا من إجراءات تحديد هوية القتيل الرابع ويجرى تحديد هوية الخامس بحسب ما نقلت عنه رويترز. وفي إطار عملية البحث المكثفة عن الجنود الثلاثة المفقودين، قامت قوات بقيادة الولايات المتحدة بتمشيط بساتين وتفتيش مزارع وإقامة حواجز غربية منطقة المحمودية. ومن الموصل وفانا مراسل إذاعة العراق الحر بالرسالة الصوتية التالية عن مستجدات الأوضاع الأمنية هناك.
في نحو الساعة السادسة من صباح اليوم الأحد، تعرض مقر الفرع الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكردستاني إلى هجوم بقذائف الهاون، حيث سقطت 4 قذائف حواليه ومن دون أن تؤدي العملية إلى أضرار لا في الأرواح ولا في الممتلكات. كما وشهدت الموصل صباح اليوم أيضا دوي عدد من الانفجارات وفي أحياء متفرقة منها، إضافة إلى سماع أصوات العيارة النارية. وأمام باب داري في حي العربي وطيل الشيخ محمد خلف رجب شيخ عشيرة سنان، وذلك على يد مجموعة مسلحة كانت بانتظاره، حيث قامت ساعة خروجه من الدار بفتح نيران بنادقها عليه ففارق على أثرها الحياة، علما أن أي جهة لم تعلن مسؤوليتها عن حادث مقتله إلى الآن. على صعيد ذي صلة بأعمال القتل والاختيالات، هاجمت مجموعة مسلحة أخرى الطبيب الدكتور أديب إبراهيم محمود الشلبي الإخصائي في أمراض الأنف والأذن والحنجرة والساكن في حي المصارف، وأطلقت عليه عيارات نارية قتل على أثرها في الحال. وفي حي النور عثرت القوات الأمنية العراقية على جثتين، إحدى الجثتين لضابط عراقي برتبة عقيد، كما وتم العثور على جثث أخرى كذلك في مناطق متفرقة من الموصل. من جانبها شددت القوات الأمنية العراقية من نقاط السيطرة والتفتيش في عدد من الشوارع والأماكن العامة، واعتقلت خلال الساعات الماضية من نهار اليوم العديد من المشتبه بهم. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وأخيرا ننتقل إلى جنوب البلاد عبر المتابعة الأمنية التالية التي وافانا بها مراسل إذاعة العراق الحر في البصرة.
نفذت القوات البريطانية بالاشتراك مع القوات العراقية عملية دهم وتفتيش في ساعات متأخرة من ليلة أمس في منطقة حي الحسين غرب البصرة، وتمكنت من اعتقال أحد المشتبه بتورطهم بشن هجمات بالعبوات الناشفة والهجمات غير المباشرة على المعسكرات البريطانية حسب بيان لمتعددة الجنسيات. إلا أن مصادرنا الموثوقة أكدت بأن عملية التفتيش جرت في حي الشعلة شمال الحيانية وتواصلت حتى بزوغ الفجر، وأكدوا لإذاعة العراق الحر بأن 4 عجلات مدنية قد تضررت وأصيب أحد المسلحين. في السياق ذاته نفذت القوات البريطانية عملية دهم وتفتيش أخرى في حي المدراء، وتمكنت من اعتقال 5 أشخاص والعثور على مخبأ يحتوي على 23 قذيفة RPG-7 ومعدات لصنع العبوات الناسفة. واستمرت العملية لساعات جرى خلالها تبادل لإطلاق النار بين الجنود البريطانيين ومسلحين أسفرت عن إصابة جندي عراقي بجراح طفيفة. وأضاف البيان بأن القوات المداهمة تعرضت عند عودتها لمطار البصرة الدولي لانفجار عبوة ناسفة شمال حي الجزيرة، ما أدى إلى إعطاب إحدى الآليات التي تم إخلاؤها، فيما تعرضت مدرعة بريطانية أخرى لهجوم بالقاذفات المحمولة على الكتف، ما حدا بالجنود البريطانيين إلى الرد على المهاجمين وإصابة واحد منهم. إلى ذلك تمكنت مفارز الشرطة من القبض على عصابة تزاول أعمال السرقة والتسريب في قضاء القرنة مكونة من 3 أشخاص حسب مصدر في الشرطة. كاظم حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي الملف الخاص بمتابعات الأوضاع الأمنية. شكرا لحسن إصغائكم.
هذه إذاعة العراق الحر.
نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة، 101.6 ميجا هرتز في الناصرية، و93.6 ميجا هرتز في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز بالإضافة إلى موجات الأف أم، وذلك في تمام الساعة 6:30 صباحا حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. سلاما وأمنيات الخير والمحبة من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري لجميع مستمعينا، ونجدد الدعوة لمتابعة فقرة برامجنا لهذا اليوم. أهلا ومرحبا بالأصدقاء. اليوم موعدكم مع حلقة من برنامج عراقيون في المهجر، حيث تلتقي الزميلة سميرة علي مندي بالفنان التشكيلي المقيم في هولندا أميل الشاتي، ونلتقي اليوم أيضا مع الزميل ناظم ياسين عبر برنامجه الاقتصادي. وتتضمن حلقة اليوم مقابلة مع وزير الكهرباء كريم وحيد حول واقع وآفاق الاستثمار في مشاريع الطاقة الكهربائية. أعزائي، سنواصل تقديم بعض اللقاءات عبر عدد من التقارير المحلية من بغداد والمحافظات، نغطي فيها أبرز القضايا السياسية والاجتماعية. ففي الساعة الأولى سنقدم تقريرا عن أسباب تغيير اسم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، بالإضافة إلى تقرير من عمان حول الاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر للإعلان عن المجلس العراقي للثقافة. سيلتقيكم فارس شوقي مع ضيوفه من الشباب في المهجر عبر محطات متنوعة حول التدخين وكيفية التخلص منه، ونتوقف أيضا عبر برنامج كولاج في المحطة المفتوحة ومحطة تحياتي. سيداتي وسادتي، أدعوكم لتمضية أطيب الأوقات مع برامجنا لهذا اليوم، أملين أن تبقوا برفقتنا دائما. نواصل سيداتي وسادتي متابعة الفقرات المختارة لهذه الساعة، وسنلتقي في ختامها بالزميلة سميرة علي مندي في حلقة من برنامجها عراقيون في المهجر، وضيف اليوم الفنان التشكيلي المقيم في هولندا أميل الشاتي. أما الآن فنبدأ من بغداد، حيث أعلن المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق يوم السبت تغيير اسمه ليصبح المجلس الإسلامي العراقي. القيادي في المجلس الشيخ حميد رشيد معلا أشار إلى أن أسباب التغيير هي لمطلبين أساسيين، مطلب دستوري، والمطلب الثاني هو استجابة لمتطلبات العمل السلمي الجديد. ليث أحمد معه التفاصيل.
بعد اجتماعات دامت ليومين كاملين، أعلن المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق السبت تغيير اسمه وحذف مفردة الثورة ليصبح المجلس الأعلى الإسلامي العراقي. وقد أوضح في تصريح خاص لإذاعة العراق الحر القيادي في المجلس الشيخ حميد رشيد معلا أن أسباب التغيير جاءت لأمرين أوضحهما قائلا:
هذا التغيير يأتي استجابة إلى مطلبين أساسيين، الأول مطلب دستوري وهو مطلب يعني أن هناك تبادل سلمي للسلطة وأن هناك مشاركة فعلية للآخرين في هذه السلطة. المطلب الآخر هو استجابة لمتطلبات العمل الجديد، العمل السلمي، العمل المسؤول، خاصة وأن المجلس الأعلى يحتل موقعا مهما ومسؤولا في داخل العملية السياسية، ولديه شراكة واضحة ولديه تحالفات مع عدد مهم من أهم القوى السياسية الفاعلة في العملية السياسية الجارية في داخل العراق. وبالتالي فإن تغيير الاسم يأتي منسجما مع هذين المطلبين واستجابة طبيعية لهما.
ويذكر أن المؤتمر تم خضع عنه إعادة انتخاب السيد عبد العزيز الحكيم رئيسا للمجلس، كما تم انتخاب أعضاء الشورى المركزية. وقد أوضح الشيخ حميد رشيد معلا في رده على سؤال لإذاعة العراق الحر أسباب عقد المؤتمر في هذا الوقت بالذات:
هذا الوقت هو وقت كان مناسب، والمناسبة كانت هي عودة شهيد المحراب رضوان الله تعالى عليه. وبالتأكيد لو أننا عقدناها بعد شهر لربما يسألنا سائل أيضا لماذا في هذا الوقت.
إلا أن الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور تحسين الشيخلي يجد أن تغيير الاسم وبعض الأمور الداخلية للمجلس الأعلى الإسلامي جاء في وقت تقوم به عدة أحزاب إسلامية بتغيير بعض المناهج الخاصة بها كي تتماشى متطلبات الديمقراطية للعراق الجديد.
معظم الأحزاب السياسية الإسلاموية الآن تحاول أن تغير من طبيعة تسمياتها أو من طبيعة الصورة اللي كانت عليها سابقا قبل سقوط النظام والآن، يعني حزب الدعوة قبلها أيضا وبدأ ليس بتغيير الاسم لكن على أقل تقدير بتغيير النظام الداخلي وبتغيير استراتيجية العمل. كل هذه الأمور تدل على أن هناك حراك سياسي ومحاولة لأن يكون هناك مشاركة سياسية وتعددية حزبية اللي هي تعتبر جزء من متطلبات الديمقراطية. أنا أتصور الإعلان اللي صدر عن المؤتمر أنه وهنالك ولاء كاملة للمرجعية الدينية في العراق، وأيضا تغيير الاسم لربما فيه في الأفق تغييرا في استراتيجية بالتحول عن ولاية الفقيه، لكن هذا الشيء غير مؤكد لحد الآن، لكن على أقل تقدير هو يعطي انطباعا من هذا النوع. إذا كان هذا الانطباع صحيح فأنا أتصور أنه هو بدأ يأخذ اتجاه آخر. أما إذا بقى على ولاء أو تبني لمبدأ ولاية الفقيه فمعناه لا زالت هنالك خطوط اتصال وارتباط أو توافق مع الثورة الإيرانية.
ويذكر أن المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق كان قد تأسس في إيران عام 1982 واتخذ منها وحتى عام 2003 مقرا في عمله السياسي الذي يغلب عليه التوجه الديني، ودخلت قيادات المجلس إلى العراق مباشرة بعد دخول القوات المتعددة الجنسيات في نيسان من عام 2003 وإسقاطها نظام صدام حسين. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، إذاعة العراق الحر معكم من عمان، حيث تحتضن العاصمة الأردنية أكبر تجمع ثقافي عراقي يشارك فيه أكثر من 200 مثقفا من علماء وأدباء وفنانين للإعلان عن تأسيس منظمة ثقافية غير حكومية باسم المجلس العراقي للثقافة. الناطق الإعلامي باسم اللجنة التحضيرية للمؤتمر الإعلامي إبراهيم الزبيدي أشار في لقاء أجرته معه مراسلتنا فائق رسول سرحان إلى أن الهدف من تأسيس المجلس هو حشد جهود المثقفين وطاقاتهم في خندق واحد ليستعيد المثقف دوره الفاعل في مواجهة الإرهاب والتعصب الطائفي.
تحتضن العاصمة الأردنية عمان الاثنين وعلى مدى 3 أيام تجمع ثقافي عراقي يشارك فيه أكثر من 200 مثقف عراقي من داخل العراق وخارجه، وذلك للإعلان عن تأسيس منظمة ثقافية غير حكومية باسم المجلس العراقي للثقافة. وقال الناطق الإعلامي باسم اللجنة التحضيرية للمؤتمر إبراهيم الزبيدي
أن الوقت يتطلب تحرك المثقفين العراقيين من أجل توحيد طاقاتهم، وضع كل خبراتهم من أجل خدمة الوطن في هذا الظرف العصيب، خصوصا وأن المثقف العراقي المغترب والباقي في العراق مهمش ولا دور له في الحياة العامة العراقية، من أجل تجميع هذه الطاقات إعادة الدور الريادي للمثقف العراقي ارتأت اللجنة التحضيرية الدعوة لمؤتمر عام تأسيسي لتأسيس منظمة غير حكومية اتفقوا على تسميتها باسم المجلس العراقي للثقافة.
كيف تم انتقاء الشخصيات الثقافية في المجلس وما هي الأسس التي اعتمدتموها؟
الأسس التي اعتمدتها اللجنة التحضيرية في دعوة المثقفين العراقيين إلى المؤتمر التأسيسي هي أن يكون أولا متحمس لفكرة تجمع المثقفين العراقيين، وأن يكون فوق الطائفية، وأن يكون فوق العنصرية، وأن يكون ديمقراطي ليبرالي، يعني المثقفون العراقيون الديمقراطيون الليبراليون هم الذين سيحضرون هذا المؤتمر، وهم الذين سيتولون توسيع عضوية المجلس في المستقبل، أن المجلس سيخدم المثقف العراقي وسيوفر له العديد من المكاسب، منها هناك جائزة سنوية باسم المجلس للمبدعين العراقيين، وهناك دار نشر متخصصة لطبع وتوزيع إبداعات العراقيين.
ما هي استعداداتكم لإقامة المؤتمر؟ وما هي أبرز الفعاليات الثقافية التي ستقام على هامشه؟
اليوم الأول ونصف اليوم الثاني سيكون مخصص مناقشة النظام الداخلي وإقراره والانتخاب الأمانة العامة وانتخاب رئيس المجلس. اليوم ونصف الباقي محاور ثقافية أبرزها الحقيقة هي دور المجلس في تنشيط الثقافة العراقية، دور المجلس في إيجاد الوسائل العملية للخروج من الأزمة الحالية السياسية العراقية، وأمسية شعرية لأبرز شعراء العراق القادمين من مختلف أنحاء العالم في طليعتهم الشاعر الكبير الأستاذ حسب الشيخ جعفر والشاعر الكبير الأستاذ فوزي كريم والشاعر الأستاذ شوقي عبد الأمير والشاعر الأستاذ حميد الخاقاني وعدد آخر من الشعراء العراقيين الكبار.
كان هذا الناطق الإعلامي باسم اللجنة التحضيرية للمؤتمر التأسيسي للمجلس العراقي للثقافة إبراهيم الزبيدي. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية. إذاعة العراق الحر تقدم. عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
سعدت أوقاتكم مستمعين الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر، نتعرف من خلالها على تجربة الغربة في حياة الفنان التشكيلي أميل الشاتي الذي يقيم حاليا في هولندا. ولد الفنان أميل الشاتي عام 1964 في بغداد، وبعد إنهائه للدراسة الإعدادية التحق بأكاديمية الفنون الجميلة قسم التربية الفنية، حيث كان يشارك في المعارض التشكيلية التي كان القسم يقيمها لطلبته.
كنا احنا مجموعة بالحقيقة، يعني تقريبا 10 إلى 11 شخص، كنا يعني ننافس التشكيل، يعني قسم التشكيل به، وكنا نقيم بعض المعارض الجماعية داخل التربية الفنية، وكنا متميزين يعني بهذا الجانب. نجم عبد علي، محمود العبادي، علي الحربي، محمد فايز، الله يرحمه جائزا نوخذه بيام صدام، علي الطويل، وكثير من الأسماء، تقريبا 10-11. نحن كنا يعني خروب، كنا دائما نسوي هالمعارض التشكيلية داخل قسم التربية، وكانت صداها كلش قوي.
وجوده في أكاديمية الفنون الجميلة جعله يطلع على الفنون بأنواعها، حيث شارك في أعمال مسرحية كانت تقدم على مسارح الأكاديمية، كما كان يحضر المحاضرات التي كانت تلقى على طلبة القسم التشكيلي.
بدأ هو اهتمام بهذا الجانب من الفن، لكن اهتمامات أخرى طغت عليه كاهتمامات مسرحية، يعني مشاركتي ببعض المسرحيات، وبالتالي وجدت نفسي أيضا هم بالمسرح. هو الفن خاصة المسرح، يعني هي تقدر تصب كثير من الفنون، يعني هو المسرح نقدر نقول عليه هو صورة، يعني لوحة تشكيلية تدخل به، يدخل به اللون، يدخل به الموسيقى، يدخل به الديزاين، كل شيء، يعني هو يجمع الفنون كلها، وبالتالي يعني مو غريب يعني أن يكون الفنان تشكيلي قريب عن المسرح، والمسرح أيضا هم يكون عن الفنون الأخرى، يعني كالموسيقى يتحسس، لازم يتحسس، وبالتالي لما يتحسس أكثر راح أكيد راح يطي أكثر.
سنوات الدراسة في أكاديمية الفنون الجميلة كان لها التأثير على حياة الفنان أميل الشاتي، الذي تأثر بدوره بالأساتذة ورواد الفن التشكيلي العراقي الذين تتلمذ على أيديهم.
كثير من المدرسين والفنانين العراقيين اللي احتكيت بهم، كان من ضمنهم فاق حسن، أستاذ ناظم حامد، يعني بعض الأساتذة اللي موجودين بالأكاديمية، محمد صبري اللي كنا نحضر احنا أيضا نروح للقسم التشكيلي نحضر بعض الدروس مالته، ونتابع أيضا معارضهم الشخصية، علي طالب. هو مجرد الاحتكاك بهذول الناس يعني أكيد ذائقتك الفنية راح تتطور، وبالتالي انت هم راح تنعكس على شغلك. الاحتكاك بهذول الناس كفنانين أو مصادر فن أو غير شيء راح يوسع من مداركك واطلاعك على باقي المدارس الفنية الموجودة، وبالتالي أكيد راح ينعكس على شغلك أنت.
في منتصف التسعينات أجبر الفنان أميل الشاتي كغيره من الفنانين والعراقيين على ترك العراق، وكانت عمان أولى محطات الغربة في حياته، حيث قضى هناك أكثر من سنتين عانى خلالها كثيرا.
مرحلة الهجرة اللي أنا مريت بها هي كانت محطة كلش كبيرة اللي هي بعمان، وبقيت بها تقريبا سنتين إلى ثلاث سنوات فقط. هو كان هدف الوحيد هو أتجمع وأطلع من هالزنزانة أقدر أقول عليها، لأن كانت يعني محطة بائسة لكل العراقيين اللي مروا بها. يعني هاي المنطقة الأردن اللي هي عمان اللي هي كانت يعني فقط كنا نرسم لوحات تشكيلية جمالية، مجرد جمالية، ما بها أي يعني بها نوع من الفن، لكن هي مجرد ديكوريشن، وتطيه وتعيش بيها وتقدر تجمع كم فلس وتقدر تطلع وتكون لك مرحلة أخرى تقدر هناك تبني نفسك بيها، وهذا ما حدث. يعني
بعد قسوة الأعوام التي قضاها في عمان وصل الفنان أميل الشاتي إلى هولندا، وأول ما حرص على القيام به هو إكمال دراسته العليا في أكاديمية الفنون التشكيلية هناك.
المحطة الأخرى اللي هي بهولندا أنا وصلت تقريبا بال 98، نهاية ال 98 أنا مباشرة دخلت هنا كلية الفنون الجميلة بهولندا، واللي تفاجأت بها أن وجدت بالكلية هاي فنانين عراقيين اثنين بنفس الصف مالتي اللي هو جلال علوان والفنان جبار، فوجدت هذول الاثنين أصدقاء عراقيين يعني وياي بنفس المرحلة، أن صاروا ثلاث فنانين عراقيين في هذا الصف، بالإضافة إحنا كل إحنا يعني تقريبا 15 شخص، امرأة ألمانية وثلاثة عراقيين والباقي هولنديين. عندما تخرجنا سبعة من ال 15 والباقي كلهم توقفوا، هاني وجبار وثلاثة هولنديين وواحدة ألمانية.
الفنان أميل الشاتي يقارن بين الدراسة في أكاديمية الفنون الجميلة في بغداد والأكاديمية التي درس فيها في هولندا.
المستوى التدريسي هنا يختلف، بحيث أنا أول نص سنة اللي درستها هنا وجدت يعني هاي النص سنة أغنتني بجد المرحلة اللي قضيتها الست سنوات اللي أنا قضيتها بكلية فنون جميلة بالعراق. شلون؟ هي مرحلة كلش مهمة كلية فنون جميلة ببغداد، لأن علمتني أن أكون شلون أكاديمي. يعني هناك أكثر شيء دراستنا هو أن تخلي ستلايف، تخلي يعني موديل أو يقعد وتشتغل الأكاديمي باللون بالهذا، تنقل لوحات شغلات، يعني الأشياء كثيرة تستخدمها كأكاديمي أنت، يعني أدواتك الأكاديمية تمتلكها بهذه الدراسة. لكن اللي هنا اختلف، لا هنا أنا ما ركزوا على هذا الجانب، ركزوا على شيء آخر اللي هو شلون تشتغل اللوحة بذهنك، شلون تفكر باللوحة، شلون تبدأ بالموضوع وتنتهي بالموضوع، شلون تبدأ كفنان باللوحة، يعني إنتاج اللوحة في ذهنك قبل أن تسقط على القماش مال اللوحة. فهنا هاي عملية فكرية كلش كبيرة.
سنوات الدراسة في هولندا أثرت على أعماله ونتاجاته الفنية.
ما قدرت في هاي الفترة أثناء دراستي بالأكاديمية أن أمزج بين ما هو عراقي وبين ما هو أوروبي، فكل الأشياء اللي رادوها من أيام الأكاديمية أو اختصاصي أنا بهذا اللي هو اختصيت بالبحثي اللي هو الحلم، وبعدين بالسنة الثانية اختصيت باليقظة، وبالسنة الثالثة والرابعة اختصيت به هو حلم اليقظة، يعني بين هو أنت نايم أو أنت صاحي، عملية الانتقال من النوم إلى الصحو. عندما تنتقل من هاي الحالتين أكو حالة تفرز بيناتن اللي هي حلم اليقظة احنا نسميها، وهنا يسموها السلامر. الشيء اللي ردت أقوله به هذا عملية النوم هي عملية موت مؤقت، وعملية الصحو هي عملية حياة حقيقية. فعملية التحرك شلون راح يكون، شلون راح تبدأ؟ فبدايتها هي بهاي عملية الانتقال، هذا الحاجز الشفاف اللي هي مجرد ثواني اللي هي حلم اليقظة.
في هولندا أقام الفنان أميل الشاتي العديد من المعارض الشخصية، وهو منذ 4 سنوات يواصل العمل على مشروعه الفني الذي يحمل اسم بابل، يحاول من خلال أعماله الفنية أن يتقرب من الفنان البابلي ورموزه وأدواته. وقد نالت لوحاته الفنية شهرة وإقبال من قبل المشاهد الهولندي.
كانت كثير المعارض اللي قمت بها هنا ببريدة، روتردام، أمستردام، ماستريخت، فالبايك. أنا بديت بتيمة أخرى، يعني بموضوعة جديدة، يعني ما بعد التخرج بديت بموضوعة جديدة اللي هي تخصنا أنا كعراقي. يعني موضوعة جديدة هي بابل، وسميتها هو أن أبحث عن حبيبتي في بابل. فنفس الموضوعة مستمر بها، هاي الموضوع أبحث بها، صار لي من سنة 2002 إلى هاي سنة 2006، يعني صار لها 4 سنوات أنا أبحث بهاي الموضوع. من ضمن هاي النتاجات وأنتجت بحدود 70 لوحة بهذا البحث، اللي هي كانت محاولة التقرب من الفنان البابلي، اللي هو شلون كان يتعامل بمفرداته هاي قبل 7000 سنة قبل الميلاد.
الفنان أميل الشاتي يؤمن بأن الإبداع لا مكان له، لكنه يرى أيضا بأن الفنان التشكيلي العراقي المغترب يفتقد العين العراقية والمشاهد العراقي عند إقامة معرضه في بلاد المهجر. رغم النجاح الذي تحققه هذه المعارض ورغم الإعجاب الذي يحظى به الفنان العراقي من قبل المشاهد الغربي،
هو الإبداع ما له مكان محدد، سواء هنا بهولندا أو بالعراق أو غير شيء، بأي مكان يعني. وما أعرف يعني، ممكن يكون هو رد فعل غربة، رد فعل حاسيس كمواطن عراقي مبتعد عن وطنه وعن أهله وعن تراثه وعن أشياء، لكن هو بنفس الوقت هو كلش قريب عنه. هو الإنسان بطبعه يعني ما يحس بكيانه إذا مو بين أهله، يعني مهما عملت هنا بهولندا ومهما عملت في كل العالم ما راح أوجد هذا التقييم اللي يقيمني كإنسان عراقي قدامه ويعرف شنو حد ما أطرح لهذا الفكرة. أنا لما يجي هولندي وينعجب مثلا بلوحة راح ينعجب بجمالياتها بموضوعيتها وغير شيء، بس العراقي لما يجي راح يكون بالإضافة إلى هذا الشيء اللي ينعجب بالإنسان الهولندي، لا راح ينعجب بانتماء لهذا الشيء، انتماء لهذه الحضارة، بانتماء لهذا الوطن. مهما حس بهذا المواطن الأوروبي بأن هو نتاج كبير أو نتاج مثلا إنجاز إبداعي، راح يتحسس العراقي أو يتحسس المجتمع بإنجازه هو أعظم من التحسس اللي يتحسس هذا الأوروبي.
أما عن أمنياته وطموحاته فيقول الفنان أميل الشاتي:
طموحي هو أن أرجع لبلدي وأنا أشوف العراق مطمئن سالم. طبعا جدا تعبت من الهجرة، وكانت أجنحة الهجرة قصيرة مهما كبرت.
كان هذا الفنان التشكيلي أميل الشاتي، وقد حدثنا عن أيام الدراسة في أكاديمية الفنون الجميلة وتجربته في الغربة ومدى تأثير الاغترام على فنه وشخصيته ومحطات الغربة في حياته، كما حدثنا عن دراسة الفن في هولندا ومشروعه الفني الذي ما يزال يواصل العمل فيه، ولم ينسى أن يحدثنا عن أمنياته ويعبر عن مدى تعبه من الغربة وشوقه إلى العراق. وبهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع، شكرا لحسن المتابعة، وحتى نلقاكم في الأسبوع المقبل وحلقة جديدة من عراقيون في المهجر ومغترب عراقي آخر، دمتم بألف خير وتقبلوا أجمل التحايا من سمير علي مندي وأرقها من المخرج نبيل خوري.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل على الرقم 0770442577، راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحرة.